والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. هذا الجزء السابع من كتاب الإبانة لابن بطة، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول في زيادة الإيمان ونقصانه، والباب الثاني في الاستثناء في الإيمان، يعني هل يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يسأل الإنسان أخاه فيقول له هل أنت مؤمن، وما موقف السلف من هذه القضية. الباب الرابع: القول في المرجئة وما روي فيهم من إنكار العلماء لسوء مذاهبه. فالباب الذي يعنينا في هذه الليلة هو باب إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه، أي في اللوح المحفوظ، ومن أحب أن يسعده الله عز وجل، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين، يعني حتى أهل الإيمان أنفسهم الإيمان بينهم يتفاضل، فهو عند فلان كثير وعند فلان الآخر قليل، فأهل الإيمان في إيمانهم يتفاضلون، ورفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة، وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. إذن الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وبمعرفة الله تعالى والإيمان به، وكذلك ينقص بعكس ذلك، أي بالمعصية وبالبعد عن الله عز وجل. وبهذا نزل الكتاب، وبه مضت السنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره وتلاعبت به الأهواء والشياطين، فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: وأما ذكر الحجة في ذلك، أي في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص، ففي كتاب الله عز وجل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه؟ فزادهم إيمانا. فقوله سبحانه فزادهم إيمانا دليل على زيادة الإيمان، فزادهم إيمانا، وإلا لو كان الإيمان لا يزيد فلم يكن لمدلول هذه الآية أو لمنطوق هذه الآية أي دلالة. قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته عملت إيه؟ زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته، هذا باب من أبواب الطاعة، قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتكبير، هذا باب من أبواب الطاعة، إذا تلبسه العبد زاد إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والذين اهتدوا، أي طلبوا الهداية وتمنوها واتخذوا لذلك السبيل العملي، أي لتحقيق الهدى والتقى، الله تعالى يتمنن عليهم بأن يمنحهم الهدى وأن يزيد في تقواهم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والهدى هو الإيمان. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يعني هذا القرآن الله تعالى يهدي به أقواما ويضل به آخرين. وقال عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والاطمئنان هنا بمعنى الزيادة، بمعنى زيادة الإيمان. إجماع المفسرين على أن الاطمئنان إنما هو طلب المزيد من الإيمان. لا أصل الإيمان. ولذلك هذه الآية في وردت في حق من؟ في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في أن الله تعالى هو الذي يحيي الموتى لا غيره، لم يكن شاكا، ولذلك لم يطلب من ربه أن يريه بعث الموتى، وإنما طلب من ربه أن يريه الكيفية التي يبعث بها الموتى. فهو سأل عن الكيفية ولم يسأل عن أصل القضية، لم يقل له يا رب من الذي يحيي الموتى، لأن إبراهيم عليه السلام يعلم ذلك علما يقينيا لا يحتاج إلى دلالة، وإنما سأل عن الكيفية، يا رب أنا عايز أشوف واحد ميت أو حد ميت تحييه أمامي، تحييه أمامي ليه؟ حتى يزداد بذلك إيماني ويقيني. وهذا لا ينفي أصل الإيمان عنده ولا أصل اليقين عنده، ولا أنه على يقين تام بأن الله هو الذي يحيي الموتى ويحيي العظام وهي رميم، لكنه أراد وطلب مزيد الإيمان ومزيد التقوى بآية وعلامة أمامه. قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى. شوف ربنا بيسأله والله تعالى أعلم به، حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ويقول إبراهيم عليه السلام كان شاكا في أن الله تعالى هو الذي يحيي الموت. ربنا بقى قطع هذه الشبهة، أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن. يبقى أي واحد بعد كده يقول ده إبراهيم كان شاكا، نقول له متأسفين، ده ربنا سأله السؤال ده، أولم تؤمن، قال بلى. وهل يصح أن يكون إبراهيم عليه السلام كاذبا في هذا الجواب؟ هل يصح؟ الجواب لا، لا يصح. ومن قال إن نبيا من الأنبياء يكذب فقد كفر، لأن الكذب كبيرة، والأنبياء مبرؤون من الكبائر معصومون منها. وفي الصغائر خلاف ونزاع بين أهل العلم، الراجح من الأدلة في الكتاب والسنة أن الأنبياء يقعون في صغائر الذنوب، ولكنهم سرعان ما يتوبون منها، فيكونون بعد التوبة أحسن من حالهم قبل الذنب. فحينئذ قال الله تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني. وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، قال ليزداد إيمانا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، يا أيها الذين آمنوا، فالله عز وجل خاطب من أهل الإيمان، خاطب أهل الإيمان وطالبهم بزيادة الإيمان، يعني أن يسلكوا السبل المحصلة لمزيد وزيادة الإيمان في القلوب، بدليل أنه لم يقل لهم يا أيها الناس ولا يا أيها المسلمون، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، فأثبت لهم من الإيمان. آمنوا، آمنوا أي ازدادوا إيمانا بالله ورسوله والكتاب، أي الذي أنزل عليه. فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما أراد بقوله آمنوا أي دوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعة، واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم، وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك، يعني حتى الناس نفسهم أحيانا يقول البعض كلام يدل على هذا المعنى، كلام يدل على هذا المعنى، كما لو أن ضيفا عندك يأكل وهو فعلا يأكل، يمارس الأكل، يمارس مين الأكل، فتقول له كل كل يا رجل، انت بتاكلش ليه؟ هو في حقيقة الأمر يأكل، لكنك تطلب منه مزيد، ايه مزيد الأكل، اشرب يا رجل،
هو شارب كوباية شاي، انت عايز تسقي كوباية مين؟ التانية.
تقول له اشرب. طب شربش ليه؟ يقول لك ما نشرب. تقول له اشرب دي كمان،
يعني ازدد منها شربا. يعني حتى هذا في كلام العرب او في كلام عامة الناس كلام سائغ. وهذا في الامر الذي لا منتهى له، في الامر الذي لا منتهى له. الايمان لا نهاية له، ولذلك مهما زاد فيه الانسان يطالب بزيادة، مهما زاد فيه الانسان يطالب بايه؟ بالزيادة، بخلاف الامر الذي له نهاية. يعني واحد قاعد اقول له اقعد، هيقعد يروح فين بعد كده؟ يعني هيدخل في الارض؟ هو قاعد. واحد قائد اقول له قم، ما هو قائد، ما هو واقف اهو، هقول له قم، هيقول لي ما انا قائد، هقول له قم كمان زيادة، يروح فين يعني؟ لان القيام له نهاية والجلوس له نهاية. فالامور التي لها نهاية لا يطالب المرء فيها بالمزيد، اذا اتى على النهاية لا يطالب بالمزيد عن ذلك، لانه لا مزيد، لأنه لا مزيد. أما الأمر الذي لا نهاية له فالإنسان مهما استزاد منه يطالب بمين؟ بالزيادة. أعظم مثل لذلك هو الإيمان. الإيمان لا منتهى له، شيء لا يقبل الحد، شيء لا يقبل. حتى الأنبياء نفسهم، حتى الأنبياء يطالبون بالزيادة، بدليل أن الله تعالى جعل بعض الأنبياء فوق بعض وفضل بعض الأنبياء على بعض، وإنما ذلك بالإيمان، وإنما ذلك بالإيمان. ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية كما قلنا. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني بعض الأنبياء درجته فوق درجة بقية الأنبياء، بدليل أن تكليم الله عز وجل لبعض عباده شرف أم لا؟ شرف عظيم جدا. فالله عز وجل كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، فحينئذ نقول إن لموسى عليه السلام منزلة عظيمة جدا، ولإبراهيم منزلة عظيمة بهذه الخلة، ونبينا عليه الصلاة والسلام فوق ذلك كله، فوق ذلك كله، وقد حباه الله تعالى بما لم يحاب به أحدا من الأنبياء. ولذلك الجعد بن درهم أنكر أن الله تعالى كلم موسى تكليما، كما أنكر أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. فأتى به خالد، أو خالد بن عبد الله القسري، في عيد الأضحى. فبعد أن خطب خالد خطبة العيد نزل وقال أيها الناس ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل في أصل المنبر فذبحه. فأراد الجعد أن يعتذر، قال ألست الذي تزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا؟ قال أعتذر أو أتوب، قال هذا بينك وبين الله، والذي أمرنا به هو قتله، وذبحه في أصل المنبر. لأن الذي يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما لابد أن ذلك مكذب لله تعالى، ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومكذب للصحابة أجمعين الذين نقلوا إلينا هذا الكلام الرباني الإلهي. فحينئذ هذا الرجل اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إنما قتله القسري درءا لفتنته ولا يتمثل به أحد، ومنهم من قال بل يكفر بذلك وإنما قتله خالد ردة، وهذا الذي يترجح لدي. وقال الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذا كان التفضيل بسبب الإيمان بين الأنبياء والمرسلين، فلأن يكون في أتباع الأنبياء والمرسلين من باب أولى، صح؟ وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات مما، أي بسبب ما عملوا. إذن مناط الزيادة والنقصان في الإيمان هو إيه؟ هو العمل. مناط الزيادة والنقصان في الإيمان هو العمل. ولكل درجات مما عملوا. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كلا وعد الله تعالى دخول الجنة اللي هي الحسنى، ولكن لا يستويان في الجنة، فبعضهم في الجنة في درجة أعلى من بعض. فالذين هاجروا وقاتلوا من قبل الفتح وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فوق الذين آمنوا وهاجروا لكن من بعد الفتح، لكن من بعد الفتح. وقال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لأن دول مستثنين، الذي منعهم من الجهاد هو الضرر، سواء الحاجة أو المرض أو صغر السن أو الأنوثة أو غير ذلك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والتقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستويان. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، دول أحسن من دول بدرجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات دل الأجر العظيم، هذا هو الأجر العظيم، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين. ذكر الذين هاجروا، هو أيهما أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ المهاجرون أفضل بلا شك. وهذه كانت حجة عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، لما اختلف المهاجرون والأنصار أهل المدينة وأهل مكة، اختلفوا حتى قالوا: منا أمير ومنكم أمير، عشان ما حدش يزعل. دخل عمر بن الخطاب فذكرهم بفضل المجاهدين وفضل سبقهم في الإسلام وفضل هجرتهم من مكة إلى المدينة، ثم بين فضل الأنصار. ففضل الأنصار لم يثبت لهم إلا بعد أن ثبت الفضل لمين؟ للمهاجرين، لأنهم السابقون الأولون. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي والأنصار من بعدهم، والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الترتيب في الفضل: المهاجرون، الأنصار، التابعون لهم بإحسان، جيل بعد جيل إلى قيام الساعة، جيل بعد جيل إلى قيام الساعة. وقال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وطبعا دي أعظم درجة. فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أي من المهاجرين أفضل من المسبوق، والتابع أفضل من المتبوع، وأن الله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض بوثاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه ولا بحسن الزي وكثرة الأموال، ولو كانوا بذلك متفاضلين، أي لو كان التفاضل محله هذا لما كانوا به عنده ممدوحين، لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم. فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني هل يتصور الناس أننا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تماما وسواء مع الذين اجترحوا واقترفوا سيئات؟ هل يستويان؟ ومدار هذا أن العمل إيمان، أن العمل إيمان، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني إذا كانوا يتصورون أننا نسوي بين الذي عمل عملا صالحا والذي عمل السيئات، فهذا بلا شك من سوء الحكم. وقال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل يتصور أحد أن الفاجر والتقي عند الله سواء؟ لا يمكن ذلك. وكذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكونوا قط كالمفسدين في الأرض. فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل العقلاء على زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض، وعلوهم في الدرجات. وبمثل ذلك جاءت السنة، السنة جاءت لتؤكد هذا المعنى. وكذلك عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ولو كان الإيمان كله واحدا لا نقصان له ولا زيادة لم يكن لأحد على أحد فضل، ولا استوت النعمة فيه، ولا يستوي، وبطل العقل الذي فضل الله به العقلاء وشرف به الحكماء والعلماء. وبإتمام الإيمان دخل الناس الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل الناس في درجات من الجنة. يعني بالإيمان دخل الناس الجنة، ده بالدرجات بتفاضلهم، بتفاضلهم. وبالنقصان من الإيمان دخل الناس أو دخل المقصرون النار عياذا بالله. وأن الإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله. ومتى تأمل متأمل وصف الله للمؤمنين وتفضيله بعضهم على بعض، وكيف حزبهم إليه بالسباق، أي كيف حفز الله عز وجل المؤمنين للسباق إلى طاعته وزيادة الإيمان. وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها، ولو لم يكن للسابقين بالإيمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها، وربما فاق عليه، وربما فاق عليه. لو لم يكن للسبق فضل لربما كان المتأخر أفضل من مين؟ من السابق. وبالتالي فلنا أن نقول إن التابعين أفضل من الصحابة، وإن أتباع التابعين أفضل من التابعين، وهذا كلام لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا، الله تعالى يحثنا على السبق في العمل الصالح حتى نحظى بمغفرته سبحانه وتعالى. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجاتهم في السبق، ثم ثنى بالأنصار على سبقهم، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده سبحانه. ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض، فبدأ بالرسل والأنبياء، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأمل ذلك، قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر أي يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. والدرجة لا تطلق إلا على العلو، بخلاف الدركة بالكاف فإنها تطلق فين؟ في السفل. فالجنة درجات والنار دركات. ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم يقل في الدرجات السفلى أو في أسفل درجة. وقال تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يوضع كل إنسان في درجته ومنزلته على حسب ما عنده من أعمال وإيمان. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه آية صريحة في زيادة مين؟ الإيمان وزيادة الدرجات. وقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أعمال صالحة، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فهذه درجات الإيمان ومنازله تفاضل الناس بها عند الله واستبقوا إليه بالطاعة بها. فالإيمان هو الطاعة، الإيمان هو الطاعة، امتثال الأمر وترك النهي. وبذلك فضل الله المهاجرين والأنصار لأنهم أطاعوا الله ورسوله، ولأنهم أسلموا من خوف الله، وأسلم سائر الناس من خوف سيوفهم. يعني هم أسلموا ابتداء لأنهم خافوا الله تعالى، لكن الناس أسلموا بعد ذلك خوفا منين؟ من القتل. ولذلك المهاجرون والأنصار استحقوا السبق على سائر الناس لأنهم سابقوا إلى مغفرة من الله ورضوانه. وأسلم سائر الناس من خوف سيوفهم. وفضل الله المهاجرين والأنصار بطواعيتهم لله ولرسوله. كذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيعوا الله والرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني في سننه وأحواله وأيامه صلوات الله وسلامه عليه. وخلق الله الخلق لطاعته إلا من سبق عليه القول في الكتاب الأول أنه من أهل الشقاء، فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أسلوب حصر وقصر. وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. وقال الله تعالى للأرض ائتيا طوعا، للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإيمان يا أخي رحمك الله هو القول، والعمل هو الطاعة. الإيمان هو القول، قول اللسان وقول مين؟ القلب، قول اللسان وقول القلب. والعمل هو مين؟ هو الطاعة. والقول تبع للطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل. والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه. وقد شرحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله بعضهم على بعض. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء، إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى حتى يعلوه الران، يعني يختم على قلبه بهذا السواد. ابن عباس كان يقسم بالله لو أنكم شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيضا، أو لرأيتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق لوجدتوه أسود. كان يقسم بالله على ذلك. والمقصود عند جماهير السلف أن السواد والبياض أمر معنوي يتعلق بالبصيرة، يتعلق به بالبصيرة. قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، أي بسبب ما كانوا يكسبون علاهم الران والسواد، كما في حديث حذيفة، كما في حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 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 عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أو قلب أبيض لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني معكر كالكوز مجخيا يعني منكوسا ومائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني حديث مرعب ومخيف جدا. القلوب صنفين وقسمين: قلب أبيض بنور الإيمان لا يضره شيء ما دام السماوات والأرض، وقلب أسود وكلما عرضت عليه فتنة أشربها لأنه صاحب هوى وليس صاحب سنة، حتى يعلو قلبه الران، فبعد ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، للسواد الذي على قلبه أطفأ الله تعالى في قلبه نور العلم والإيمان والبصيرة، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما ظن أن المعروف منكرا أو أن المنكر معروفا، أو ذهب ليأمر بالمنكر وينهى عن مين؟ عن المعروف. وهذه دركات وظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة لنا ولكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان في الإسناد ضعف إلا أن الروايات في الباب تشهد لهذا الكلام، قال: إن الإيمان يبدو لمضة، يبدو لمضة يعني شيء يلمض لمضا يعني يرى دقيقا، يرى شيئا دقيقا يسيرا. قال: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، كلما زاد الإيمان زاد البياض، كلما زاد الإيمان بزيادة العمل زاد معه هذا البياض، حتى يكون قلبا أبيضا ناصع البياض. فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، كلما زاد النفاق زاد ذلك السواد، فإذا استكمل أو استكمل النفاق اسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه أخرى حتى يكون لون قلبه لون الشاة الربذاء، يعني الشاة المغبرة، الشاة المغبرة التي ليست إلى السواد ولا إلى البياض. وعن مجاهد قال: القلب مثل الكف، القلب مثل الكف، إذا أذنب الرجل الذنب انقبض بعضه وقبض على أصبعه، فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض أصبع مين؟ الثاني، وإذا أذنب ذنبا ثالثا وقبض أصبعه الثالث، حتى قبض الخمسة مين؟ أصابع. ثم قال: ثم يطبع عليه، فكانوا يرون ذلك الراد، كانوا يرون أن القلب إذا أذنب صاحبه ذنبا تلو الآخر حتى صار الذنب إلفه، يتصور واحد يأنف الذنب ويكره الطاعة ويحب أصحاب الذنوب ويواليهم ويعادي أصحاب الطاعة ولا يحب رؤيتهم، إذا بلغ العبد هذا المبلغ فليعلم أن هذا خطر عظيم جدا عليه. وعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب أحاديث الفتن، الذي أحاديث الفتن حذيفة بن اليمان وفي غيره، فحذيفة رضي الله عنه كان يحرص حرصا تاما على معرفة ماذا سيقع بين يدي الساعة وما سيقع في هذه الأمة من فتن، فكان يسأله عليه الصلاة والسلام دائما عن هذا. قال: حدثنا النبي حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر مين الآخر. أما الذي رأيته فقال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. العلماء اختلفوا الأمانة دي عبارة عن إيه. قالوا: هي التكاليف الشرعية، هي التكاليف الشرعية، وبعضهم يقول هي الأمر والنهي، وبعضهم يقول هي الدين، الدين كله. والراجح أن الأمانة هي الدين كله، وأصل الدين الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله هو الذي يدفع صاحبه إلى العمل الصالح. ولا بأس من جمع هذا كله في تفسير الأمانة هنا. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، أي في أصل قلوب الرجال، والرجال من باب ذكر التغليب، وإلا فالأصل أن النساء يدخلن في هذا الخطاب. قال: ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الإيمان أولا ثم يتعلمون القرآن فيزدادون به إيمانا، كانوا يتعلمون الإيمان أولا، فإذا نزل القرآن تعلموه وتعلموا السنة فازدادوا بها إيمانا، وهذا جاء صريحا في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي. ثم قال أي حذيفة: ثم حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رفعها. إذن هو حدثنا بحديثين، الأول حدثنا عن أصل نزول الأمانة وأن ذلك كان في جذر قلوب من الرجال. قالوا: الكلام ده عيانا رأيناه، عيانا إيه؟ رأيناه. وهذا في إثبات خيرية وأفضلية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وحدثنا عن رفعها. حدثنا عن مين؟ عن رفعها، عن رفع الأمانة، كيف ترفع من قلوب الناس. ده بقى لحذيفة ما بيقول إيه؟ فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر مين؟ طيب هو ما شافوش. وإن كان حذيفة من عند نفسه بالغ أنه في نهاية عمره قد رأى ذلك، لكن هذا الكلام محمول على النسبة والتناسب. آخر عمر حذيفة بلا شك أنه أقل في الفضل من أول عمره، لأن حذيفة أول عمره كان عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عايش مع الخلفاء الراشدين، فالأمر كان كله هنا وسعادة وإيمان، لكن بعد ذلك دخلت الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه وبالحروب التي قامت في نهاية زمن الخلافة وغير ذلك، فهذا كله فتن، هذه كلها إيه؟ فتن. ولذلك حذيفة يعني تأثر تأثرا شديدا بما أدرك من فتن. فقال لا، ده أنا الأول كنت أبايع كل من لاقيت، كنت أبايع كل من لاقيت، عايز أبيع واشتري ما يمنعنيش أبيع واشتري من أي حد من غير ما أسأل عنه. ليه؟ قال ما هو حاجة من الاثنين، لو كان مؤمنا رده علي دينه مش هيغشني، لأن الدين أنا عن غش، ولو كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعي، والساعي هنا هو السيد والوالي. يعني لو ان هو حتى باع واشترى من اليهود والنصارى وغشوه، هيقدر ياخد حقه مرة تانية من مين؟ من السيد المسلم الذي هو ولي هذا اليهودي وولي هذا النصران. قال اما الان فلا أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، إلا فلانا وفلانا. هي الأمانة ترفع يا حذيفة؟ قال نعم ترفع، حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هترفع. شايف الحديث؟ يعني حديث مخيف، أظن أن أنا خطبته في جمعة من في هذا المنبر. قال ثم حدثنا عن رفعها، فقال ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه، ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها كأثر المجلي، كأثر مين؟ المجلي، اللي هو الأثر الخفيف اليسير أو اللون المخالف للون الأصلي. وبعدين ضرب مثل، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. بيقول زي ما تجيب جمرة وتكشف عن رجلك، ده طبعا دراعي مش رجل، بس ده متاح، زي ما تجيب جمرة وتقوم مدحرجها عليه كده، ايه اللي يحصل لو حصل انك دحرجت جمرة على جلدك؟ ماذا يحصل؟ لا شك ان هذه او ان الموضع الذي دحرجت عليه الجمرة سينتفط وينتبر ويعلو ويمتلئ ماء، يمتلئ ماء، هذا الماء لا ينتفع به ولا قيمة له. ولذلك قال كجمر دحرجته على رجلك فانتفط، يعني فعلى وارتفع هذا الجلد وتكون تحته الماء، خدت بالك؟ لكن هذا أثر يسير. قال إن بداية نزع الإيمان من القلب بالضبط كجمر دحرجته على مين؟ على رجلك، فيترك أثرا كالمجل، أو قال كالوقت. ثم ينام الرجل النومة الثانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. إيه المجل؟ قال المجل ده أثر شديد. يبقى المرة الأولانية كالوقت أثر إيه؟ يسير. والمرة الثانية المجل أثر عظيم وشديد. و ضرب له مثلا، قال كالذي يأخذ الفأس ولا عادة له بهذا الفأس، يعني واحد مرفه منعم مطرف، لما تمسكه فأس وتقول له كسر لي الرصيف ده، ايه اللي ممكن يحصل له؟ ده هو قبل ما يبدأ الشغل ممكن يموت كمدا، لكن لما يبدأ يشتغل بقول لك هو منعم ومترف، اول ما يخبط خبطتين ثلاثة في الارض هتلاقي كل ايديه برابيء، صح؟ كل ايديه برابيء، برابيء ده اول ما تفش الجلود الداخلية تتشقق وتحمر وتنزل دم، ويبقى المنظر اليد كله ايه؟ مشوه، منظر اليد كلها ايه؟ مشوه، يتعمل له في الأصابع بتاعته كل أصبع اتنين تلاتة اربعة كله، فايده كلها لو كانت بهذا الشكل وتشققت ودميت فهذا بلا شك اثر عظيم ولا اثر يسير. فكذلك الايمان ينزع من القلب شيئا فشيئا 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 حتى لا يبقى في القلب مين؟ ايمان. حتى لا يبقى في القلب ايمان. فهكذا اصل نزول الايمان كان في جذر قلوب الرجال. ولذلك انتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود الا يولد على مين؟ على الفطرة، اي فطرة الاسلام. فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، وفي رواية مسلم او يشركانه، اي يجعلانه مشركا، يعني اللوث يأتي له بعد ذلك. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين، يعني سئل عن اطفال المشركين اذا ماتوا قبل البلوغ، فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبعض النصوص قد وردت ان اطفال المشركين مع ابائهم، وبعض النصوص قالت هم مع اطفال المؤمنين في الجنة. ولذلك اختلف اهل العلم في الحكم على اطفال المشركين على هذه الاراء الثلاثة. فمنهم من قال هم في النار مع ابائهم اعتمادا على بعض النصوص، ومنهم من قال هم في الجنة مع اطفال المؤمنين، ومنهم من توقف، ومنهم من قال انهم يبعثون اطفال المشركين اذا ماتوا قبل ان يبلغوا الحلم وان يجري عليهم القلم فهم في الجنة مع اطفال المؤمنين سواء بسواء. وهذا قد ورد فيه احاديث كثيرة، وهي ملة ابراهيم عليه السلام. قال ابو الدرداء الايمان يزداد وينقص، وهذا قول ابي هريرة وقول ابن عباس. وقال عمير بن حبيب الايمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال اذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، واذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. يعني كانه يقول زيادته ونقصانه بالعمل، فاذا كان العمل طاعة زاد به الايمان او ازداد به الايمان، واذا كان معصية نقص به الايمان. وقال عبد الله بن عكيم سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، اي ليزداد ايماني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ عمر بيده الرجل والرجلين في الحلق فيقول لهما تعالوا نزدد ايمانا، تعالوا نزدد ايمانا. اذا ازدياد الايمان ونقصانه كان امرا مستقرا عند السلف. وكذلك قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، اي نزداد ايمانا، لا انهم كانوا كفارا وكان يطالبهم بالايمان كما فهم ذلك بعض الطلاب. وقال جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غلمانا حزورة، يعني الصغار في سن واحدة اقران او اتراب، فنتعلم الايمان قبل ان نتعلم القرآن، فاذا نزل القرآن ازددنا به ايمانا. وقال ابو الدرداء كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول تعال نؤمن ساعة، كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيدي أبي الدرداء ويقول له تعال نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا. إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، يعني شايفين القدر لما نحط فيها مية ونحطها على النار بتعمل إيه؟ المية بتتقلب. فكذلك القلب أسرع تقلبا، يعني لابد من تعاهده، لابد من تعاهد القلب. انت لما بيكون عندك دابة بترعاها او سيارة، انت قبل ما تطلع بالسيارة بتعمل ايه؟ بتشوف المية وبتشوف الزيت ومعرفش ايه، وتفضل تلف حوالين السيارة، تشوف الاعطال، تشوف العجل المبنشر ولا لا، صح ولا لا؟ كل هذا من باب المتابعة، قلبك اولى بها. ده انت لما يكون عندك حيوان ولو كان حيوانا حقيرا لكنه مأذون فيه شرعا ككلب الحراسة وكلب الصيد والماشية، أنت مطلوب منك شرعا أن ترعى هذا الكلب طعاما وشرابا وماء وغير ذلك، حتى لو مرض وجب عليك تطبيبه. وهذا كلب يعني من أحقر المخلوقات، لكن أنت تعلم أن الله تعالى شكر لامرأة بغي وجدت كلبا يلهث فنزلت وملأت خفها من البئر فناولته حتى ارتوى، فشكر الله لها ذلك وأدخلها الجنة وهي بغي. وأنت تعلم أن الله تعالى أدخل امرأة النار في هرة حبستها، في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودائما الملاحدة الأحاديث ده متعجبهمش، يقول لك يا سلام، يعني واحدة باغي تدخل النار في كلب، وواحدة تانية مؤمنة تدخل الجنة في كلب، واحدة تانية مؤمنة تدخل النار في هرة. يقول لك هرة قطة تدخل النار بسبب هي القضية في قضية قطة، القضية أن هذه نفس، القضية أن هذه نفس، وأن المعذب بسببها إنما قد قتل نفسا وأذهب نفسا متعمدا وكان بإمكانه ألا يفعل ذلك. قال أبو الدرداء: كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قال يعقوب ابن إبراهيم: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: أنا أقول إن الإيمان يتفاضل، وهذا مذهب السلف. وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم، هذا هذا زمان تمسك. يعني في الحقيقة الإمام الأوزاعي من سادات الدنيا في زمانه تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان إمام هدى وإمام سنة. قوله هنا، قول عبد الرحمن المهدي: أنا أقول إن الإيمان يتفاضل، هذا قول ثابت عن الأوزاعي، وثابت أنه قال الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه. لكن أنتم تعلمون أن الأوزاعي وهو إمام الشام في زمانه دخل في معترك عظيم جدا مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، فكانت فتنة عظيمة جدا، وتفرد الأوزاعي في زمانه بتكفير الحجاج. يعني الأوزاعي في زمانه وحده هو الذي تفرد بإطلاق الكفر المخرج من الملة على الحجاج بن يوسف بن الثقفي. كانت فتنة عظيمة جدا أدت بالإمام الأوزاعي أن يقول هذا القول، أن يقول لا، زيادة الإيمان ونقصانه ده كان زمان، ده كان في زمن مين؟ في زمن بقى التابعين وزمن الصحابة وكده. إنما دلوقتي في الزمن ده، أي في زمن الأوزاعي ومن أتباع التابعين، قال لا لا، ده كل واحد عنده شوية إيمان يعني إيه يحاول يحافظ عليهم بقى، يعني ما فيش حد يطمع فين في الزيادة، ما فيش حد يطمع فين في الزيادة، بس اللي عنده حاجة يحافظ عليها. هذا القول في ذاته يدل على أن الإيمان عند هذا الإمام يزيد. ليه؟ لأن لو كان الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص ما كانش قال إيه وهذا زمانه، وهذا زمانه تمسك، يعني هذا الزمان الذي يجب فيه أن يتمسك المرء بما عنده منين؟ من دين. ليه؟ لأنه لو ما كانش بيزيد وبينقص، لما كانش عند الإمام بيزيد وبينقص هيتمسك بيه ليه؟ ده هو تمسك به، أو لم يتمسك لا هيزيد ولا هينقص. يعني لو كان الإيمان عند الإمام لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فما قيمة التمسك به والمحافظة عليه إذا كان سيان، حافظت ولا ما حافظتش، هو لا بيزيد ولا بينقص، صح ولا لا؟ فهذا القول من الإمام قول يدل على الغلب اللي وصل له الإمام، يعني حاجة تيأس. وقال الحسن في قول الله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا، يعني ربنا أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وهذا حديث مرسل، هو من حديث الحسن مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطة: وفي هذا الحديث ما يدل العقلاء على تفاضل الإيمان وزيادته ودرجاته في قلوب قوم دون آخرين، وذلك أن الله عز وجل لما علم تمكن الإيمان من قلوب قوم اختصهم بزيادته على آخرين. قال: ما فعلوه، ثم استثنى المفضلين بالإيمان فقال: إلا قليل منهم، إلا قليل منهم، كما قال في أصحاب طالوت. وأن أبا الدرداء كان يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، يعني من فقه العبد مع ربه أن يعلم هو في زيادة ولا في نقصان، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعني من أين تأتيه وكيف تأتيه. والأخ بيسأل بيقول دلوقتي: أيهما أفضل في معرفة نزغات الشيطان وسبله ومداخله، إغاثة اللهفان لابن القيم أم تلبيس إبليس لابن الجوزي؟ كلاهما، كلاهما، فهذا له طعم وذاك له طعم. وأساليب الشيطان لا نهاية لها، ولا زال العلماء يصنفون ويكتبون يحذرون الأمة من مداخل الشيطان. وقال ابن مسعود: ما رأيت ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء. يعني بيقول الرجل تراه حازم وعاقل وشديد السرعة، لكنه ينهزم أمام مين؟ أمام النساء، مع أنها في أصلها ضعيفة، لكنها بفتنتها في قولها وفعلها تفتن الرجل الحازم، الحازم الرأي. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تدع الصلاة في أيام حيضها. قالوا: فما نقصان رأيها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل. وقيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع من كتاب الله؟ قيل: فينقص. طيب، الكلام ده يدل على الزيادة، طيب فين الذي يدل على النقصان؟ من السنة حديث أبي سعيد الخدري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. الحديث مشهور ومعلوم. طيب، والحجة الثانية، الحجة عقلية. الحجة ايه؟ عقلية، لأنه ما من شيء يقبل الزيادة إلا وكان ايه؟ ناقصا قبل الزيادة. أنا أقول لك ده ايه؟ ده ما شاء الله يا أخي، ده أنت يعني إيمانك في زيادة، إيمانك في زيادة، لا يدل على أنه كان زائدا، لكنه كان موجودا فزاد، أو كان ناقصا فزاد. فزيادة الإيمان تدل على أنه كان إيه؟ ناقصا. والشيء الذي يقبل الزيادة لابد أنه يقبل من النقصان. فقال: ينقص. قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقال سفيان الثوري: إن الإيمان يزيد وينقص. وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. وقال وكيع: الإيمان يزيد وينقص. وكذلك كان سفيان أي الثوري يقول ذلك. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص. قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال: هذا من الإيمان. وسمعت يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: الزيادة من العمل وذكر النقصان إذا زنى وسرق. يعني إذا عمل الطاعات زاد إيمانه، وإذا زنى وسرق وارتكب المعاصي والفواحش نقص إيمانه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان، وإنما هو مين؟ لكمال الإيمان وتمامه. وهذا يدل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزداد بالطاعات. قال أبو عبد الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال: إنما الزيادة والنقصان في العمل. كيف تكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب الله له النار؟ كيف حاله إذا ارتكب الموبقات؟ وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، طب لا دي نافية لأصل الإيمان وللكمال وتمامه. واحد حطيت عنده أمانة خانها، ينفع عنه الإيمان بالكلية؟ لا ينفع عنه، إنما ينفع عنه إيه؟ زيادة الإيمان. نعم. وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وفي نهايته: والتوبة معروضة بعد. والتوبة أي لمن لم يقم عليه الحد، لأنكم تعلمون أن مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر مخلد في النار، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. في منزلة بين مين؟ المنزلتين. لا هو مؤمن ولا هو إيه؟ ولا هو كافر. هذا حكمه في الدنيا، وفي الآخرة من المخلدين في النار. وعند المرجاة لا تضره الذنوب كلها. لماذا؟ لأن الأعمال ليست من الإيمان. الأعمال صالحها وطالحها لا علاقة لها عند المرجاة بالإيمان، وعندهم إيمان جبريل كإيمان أفسق الناس، أو إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأنه لا علاقة للعمل بالإيمان، ولا علاقة للإيمان بالعمل. وهذا كله خبط عشواء وكلام فاسد هالك. وعند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأن المسلمين لا يسلبون عن الفاسق الملي الأخوة الإيمانية، لا في الظهر والبطن. واحد زنى يعني تسلب عنه أنت ذلك في الباطن، وفي الظهر تعامله على أنه مسلم؟ أنا بقول لك لا يسلبون الفاسق الملي، يعني ما دام هذا الرجل من ملة محمد عليه الصلاة والسلام فهو فاسق بكبيرته التي ارتكبها، فاسق بهذه الكبيرة، ولا نسلب عنه اسم الإيمان أي مطلق الإيمان، وإنما نسلب عنه الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الزاد. وفي فرق بين أصل الشيء، في فرق بين الإيمان المطلق ومطلق مين؟ الإيمان. فالإيمان المطلق هو كمال الإيمان وتمامه. فهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد لمرتكب الكبائر تنفي عنه الإيمان، إنما تنفي عنه الإيمان مين؟ المطلق. أما مطلق الإيمان الذي هو أصله وقاعدته فيتصور نقصانه، فيتصور نقصانه ولا سلبه. وقال ابن الحنفية: هذا الإسلام، ودور دائرة إيه؟ كبيرة. قال: اعتبروا أن الإسلام هو هذه الدائرة الكبيرة. ودور دائرة في وسطها أخرى أصغر منها شوية، ثم قال وهذا أي الدائرة الصغيرة اللي في الوسط دي الإيمان. قال فإذا سقط المرء من هذه الدائرة الصغيرة اللي هي دائرة الإيمان استقر في الدائرة الكبيرة اللي هي دائرة مين؟ الإسلام. والإسلام أنتم تعلمون أنه لا بد أن يكون معه أصل مين؟ أصل الإيمان. نعم. قال الشيخ ابن بطة وهذا القول من أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه من أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيحصنه الإيمان وينقص بالمعاصي فيحرق الإيمان ويكون غير خارج من الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه يزيد وينقص، لأن الإسلام لا يتصور فيه الزيادة ولا النقص، إنما زيادة ونقص في الإيمان. قال ابن عيينة الإيمان يزيد وينقص، فقال له أخوه اللي هو إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي، وفي رواية يا غبي اسكت، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وفي رواية قال ينقص حتى ما يبقى منه مثل هذه، وأشار إلى طرف أنامله. وقال لوين سمعت ابن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل، قال ابن عيينة وأخذناه ممن قبلنا، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص، قال فأي شيء إذن؟ فأي شيء إذن؟ إذا كان الإيمان مرتبط بالعمل فلا بد أنه يزيد بالعمل. نعم. وعن الحسن قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. وعن ابن عباس قال إذا زنى العبد نزع منه نور الإيمان. نعم. إن للطاعة في القلب نورا وإن للمعصية في القلب ظلمة كما قال ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان مين؟ أبي بكر. الكلام ده خلي بالك اللي بيقوله مين؟ عمر رضي الله عنه. يعني عمر بيقول وأنا كمان مع الأمة، وأنا كمان مع مين؟ مع الأمة. شوف الكلام الأقران بعضهم مع الأقران المحترمين، دول الأقران المحترمين اللي تربوا صح اللي ربهم النبي عليه السلام، خدت بالك؟ يعني العلماء بيقولوا الكلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعض في بعض لا يلتفت إليه ولا يؤبه به ولا يعبأ به، صحيح. لكن بلا شك الكلام الحسن والذكر الجميل أولى من هذا، من هذا التناحر والسباب والشتائم. ولذلك عاقب كافأ الله عز وجل عمر رضي الله عنه بقول لحذيفة. يعني شوف عمر قال ايه على ابو بكر؟ قال ده لو ايمان الامة كلها وزن في كفة وايمان ابو بكر في كفة وانا مع الامة ايمان ابو بكر يرجحنا كلنا ويفضلنا كلنا. ده كلام جميل في غاية الادب. شوف يوم ربنا سبحانه وتعالى يسخر حذيفة بن اليمان ليقول في عمر قولا عظيما جدا، قال حذيفة لئن أعلم أن فيكم 100 مؤمن أحب إلي من حمر النعم. لو أنا عارف أن فيكم 100 واحد مؤمن صح زي ما ربنا عايز، ده أحب إلي من أن تكون الدنيا كلها من الأنعام والأبقار والمواشي وغيرها التي هي أموال العرب. فقال ما بهاجرتنا اللي هو قرية هجر، ولا بشامنا ولا بعراقنا 100، البلاد دي كلها ما فيش فيها 100 مؤمن، يعني كامل الإيمان على أعلى درجات مين؟ الكمال والتمام. فقال أفيكم رجل، ده بقى علامة الإيمان أهو، أفيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم؟ وما أعلمه إلا عمر بن الخطاب. بقول لهم بقى ايه علامة الايمان التام الكامل، كمال قد بلغ القمة والنهاية، لو ان المرأة بلغ ايمانه ذلك لو حطوه في النار، في النار كما وضع ابراهيم عليه السلام في النار، لا يضره ذلك شيئا. حذيفة بيقول لهم ده انا ما اعرفش حد فيكم بالشكل ده الا مين؟ الا عمر. شوف لما تأدب عمر مع ابي بكر تأدب الناس معه، والجزاء من جنس العمل. قال فكيف انتم لو قد فارقكم عمر ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته او على سابلته. وقال الحسن ما يرى هؤلاء الناس ان اعمالا لا تحبط اعمالا، والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. بيقول الايه دي بترد على اللي بيقوله لا ما فيش اعمال تحبط اعمال. تم الايه بتثبت اهو ان رفعكم صوتكم على النبي وتقدمكم بين يديه واعتراضكم على سنته، اعتراضكم على سنته بالجحود وبيان انها مخالفة للقرآن تارة، وانها غير صحيحة، وانها لا تتفق مع العقل، وانها هذا كله تقدم بين يدي الله ورسوله ورفع للصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كانت لكم اعمال صالحة فقد حبطت بهذا القول. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود لما رأى رجلا صنع شيئا من زي الأعاجم قال ليتق الله رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، لأنه مطالب أن يخالف كل من لم يكن على ملة الإسلام. قال محمد بن عبد الرحمن فظننته أخذ ذلك من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عدي بن عدي رسالة فيها أو بعض ما فيها أما بعد فإن للإسلام شرائع وحدودا من استكملها استكمل الإيمان. وهذا يدل على أن كل من أتى شرعة أو منهاجا أو حدا من الحدود فإنما يزيد إيه؟ إيمانه، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش أبينها لكم، يعني لو عشت أبين لكم هذه الحدود وهذه إيه؟ الشرائع، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يبقى أنتم حرين بقى ما اللي يجي بعد كده. ثم أتت روايات كثيرة جدا عن كثير من السلف تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال حذيفة إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. وهذا يدل على أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، كما في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني قليل. نعم. وعن عبد الله قال يأتي الرجل رجلا لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له أنك كذا وكذا وأنك ذيت وذيت، ولعله ألا يحلي منه بشيء فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال عمران بن حسين لما رأى رجلا في يد رجل حلقة من صفر من نحاس قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني أنا اتخذتها زي كده الايه الحجلة أو الرقية أو غير ذلك حتى تقوي ضعف بدنه ووهنه. قال أما إنها لن تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. لمت على غير مين؟ الفطرة. والنص الثاني بتاع ابن مسعود بيأتي الرجل رجلا لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضر، يقول له ده انت كيت وكيت وكيت. طب انتوا عارفين ان معظم الشعب المصري بالذات بشكل ده، لما يكون له مصلحة عند واحد يروح يقول له يا سلام ده أنت فيك كيت وكيت وكيت، وأنت الذي تملك النفع والضر، وأنت الذي بيدك، وأنت اللي فيك تمشي المصلحة دي وفيك توقفها، وأنت مع أن كل ده ملك لمين؟ لله عز وجل. هذا الحق لله يجعله هذا المنافق لغير الله تبارك وتعالى من خلقه الذين لا يكون لأنفسهم في حياتهم نفعا ولا ضرا، بل وبعض الناس يزيد فيجعل هذا في يد الأموات الذين يتوسلون بالأضرحة يطلبون الحاجات ودفع المضرات، إنما هذا لله عز وجل. وهؤلاء الموتى لا يملكون ذلك لأنفسهم وهم أحياء، فكيف يملكونه لغيرهم وهم إيه؟ أموات، من باب أولى. طبعا كلمات هم بيعتبروا أن دي من باب المجاملة، من باب مين؟ ده باب عظيم جدا من أبواب النفاق. كيف تزكي نفسك وكيف تزكي غيرك وأنت تعلم أنه ليس أهلا للتزكية؟ وذلك الواحد بيجي دلوقتي يطلب شهادة مثلا أو تزكية للجهة الفلانية، ولو الشيخ ما اداش له يا السلام تقوم الدنيا ولا تقعد على رأس الشيخ. يا أخي طب تعالى، أنت تعتقد أن دي شهادة ولا لا؟ يقول لك دي شهادة. أنت تسأل عنه يوم القيامة، تقول له طب يا أخي لما أنت فاهم أن أنا هتسأل عنه يوم القيامة أنا أعرفك؟ يقول لك ما أنا سني أهو، أنا شيخ زي زيك، أنا أخ. طب ماشي أنت أخ بس أنا ما أعرفك. طب روح للشيخ يعرفك يزكيك. يقول لك ما هو الشيخ اللي جنب بيتنا، الشيخ اللي يعرفني بينه وبينه مشاكل وخلافات. يبقى انت حكمت على نفسك انك لا تستحق. اللي يخليك تختلف مع الشيخ اللي جنبك يخليك تختلف مع اساتذتك وشيوخك بره في الجامعه الاسلاميه مثلا، ولا في جامعه ام القرى اللي انت جاي تاخد تزكيه لمين؟ لها. دلوقتي بقى فرض حتم عين على الشيخ لما الاخ يجي له يقول له اديني تزكيه، يبقى ده حق ثابت لمين؟ للاخ. احنا مش هنفهم القضيه دي ابدا. احنا خلي بالك ان احنا في بدايه دراسه، يعني احنا في بدايه سنه دراسيه جديده، وطلبات التزكيه دي كل يوم بيتعرض على المشايخ، فانا لا امل من الانكار على من يسالني ذلك. اولا انا لست اهلا لان ازكي احد او اجرحه. الامر الثاني انني لو أن ذلك فرض علي أنا لا أفعله إلا إذا كنت أعلم مدخله ومخرجه، مخبره ومظهره، لأن دي شهادة. واللي عايز يزعل بعد كده هو حر. يشرب بيبسي. قال قيس بن مسلم سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله بن مسعود قال إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه. الرجل خارج في أمان الله الصبح معه إيه؟ دينه كامل. فيلقى الرجل له إليه الحاجة، يعني يلقى رجل في الطريق له عنده حاجة، طيب فيقول إنك لزيت وذيت، يعني أنت كذا وكذا، أنت مفيش أحسن منك وأفضل منك. يثنى عليه وعسى ألا يحلي بحاجته، يعني لا يحظى بحاجته. قال فيرجع وقد أسخط الله وما معه من دينه شيء. قال شعبة لما حدثني قيس بهذا الحديث فرحت به، وكان قيس يرى رأي المرجع. قال الشيخ ابن بطة ففي بعض هذه الأخبار والسنن والآثار وما قد ذكرته في هذا الباب مقنع للعقلاء وشفاية لهم من كل داء، وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه، وأن الأعمال الخبيثة والأخلاق الدنية الردية والفواحشة تمحقه وتفنيه وتسلب الإيمان من فاعلها وتعريه. وهب الله لنا ولكم صوابا بتوفيقه وتسديدا لمرضاته وعصمة من الضلال، إنه رحيم ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.